الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس الأخير في تفسير سورة الناس من جزء عمّة. هذه السورة تسمى بسورة الناس، وتسمى أيضا بالمعوذتان مع سورة الفلق، وتسمى أيضا بالمقشقشتان مع سورة الفلق، والعامة تسميها قل أعوذ برب الناس. والمناسبة بين هذه السورة والتي قبلها من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن في سورة الفلق الاستعاذة من الشرور الخارجية، الاستعاذة من الشرور الخارجية، السحر والحسد. وأما في سورة الناس ففيها الاستعاذة من الشرور الداخلية، الوسواس. الوجه الثاني أن في سورة الفلق ذكر السحر والحسد، وفي سورة الناس ذكر الوسواس، لأن منشأ ومن أسباب تسلط الشياطين والحساد على الإنسان الوسواس نفسه، ولولا هذا الباب لما تمكن ساحر ولما تمكن حاسد في أغلب الأوقات على الإنسان إلا أن يشاء الله. الوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الفلق ذكر الفلق، وهو عام لكل مخلوق فلقه الله وأوجده. وفي هذه السورة التركيز على أشرف المخلوقات وهم الناس، ولذلك جاء ذكرهم في كثير في كل آية من هذه الآيات في هذه السورة، في الآية الأولى والثانية والثالثة، وجاء أيضا ذكر الناس في صدور الناس وفي الآية الأخيرة، يعني ذكر كلمة الناس ذكرت خمس مرات. دعوة هذه السورة أو قبل هذا الربط بين هذه السورة والتي قبلها عموما، ختم الله عز وجل القرآن بسورة الناس. أولا من حيث الاسم، ذلك لأن المقصود الأعظم من إنزال القرآن هم الناس. وأما من حيث خصوص المعنى فإن المقصود الأعظم من إنزال القرآن تربية الناس على الاعتقاد بالربوبية الألوهية وبالأسماء والصفات، وهذه كلها متضمنة في سورة الناس. فافتتح الله القرآن بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، واختتم الله القرآن بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الوجه الآخر أن الله تبارك وتعالى افتتح القرآن بالتوحيد، و مبدأ تسلط شياطين الإنس والجن على الإنسان إنما هو الوسواس، ولذلك ختم القرآن به، لأن المؤمن إذا أغلق هذا الباب فإن شياطين الإنس والجن لا يستطيعون أن يترصدوا له، سواء كان وسواسهم بالشبهات أو بالشهوات أو بالتخيلات. فالوساوس ثلاثة أنواع: وساوس من قبل الشبهات، وساوس من قبل الشهوات، وساوس من قبل التخيلات. قضية هذه السورة الأمر بالتعوذ من شر الوسواس، الأمر بالتعوذ من شر الوسواس. يقول جل وعلا: قل أعوذ برب الناس. وقد مر الكلام على كلمة قل وأعوذ، وهنا قال برب الناس، ومر معنا ذكر الرب وأن المقصود به الخالق المالك المتصرف الرزاق، هذه معاني الربوبية. فما من موجود إلا ولله عز وجل عليه هذه الأمور الأربعة: إيجاده من عدم، ثم بعد ذلك التصرف فيه ورزقه، وكذلك كونه في ملك الله سبحانه وتعالى. وفي قوله قل أعوذ برب الناس أحسن ما قيل في كلمة الناس أنهم الإنسان. وقيل الناس يدخل فيه بنو آدم والجن، لأن بني آدم والجن يأنس بعضهم إلى بعض فسموا ناسا، لكن هذا يعني فيه نوع تعسف. والصواب أن الناس من الأنس، إنما المعني به الإنسان، والجن مخاطبون وداخلون تحت هذا الخطاب بطريق التبعية لا بطريق الأصالة التفسيرية. قال قل أعوذ برب الناس، إذن المقصود بكلمة الناس الاستعاذة على وجه الخصوص، الاستعاذة على وجه الخصوص بالرب الذي رب الناس. وتربية الله للإنسان، تربية الله للإنسان على صورة الانفراد دون تربيته للمخلوقات الأخرى فيها من العظمة وفيها من العلم والحكمة والقدرة ما يعجز عنه الإنسان تصورا وإدراكا. كيف خلق هذا الإنسان الضعيف في الصورة والخلقة وأصبح له التصرف التام في ملكوت الأرض؟ كيف جعل الله هذا الإنسان المخلوق الضعيف متفكرا؟ يعني يمكن يكون الإنسان سهل عليه أن يصنع آلة، لكن أن يجعل الآلة تفكر وتعمل هذا من شأن الله تبارك وتعالى، هذا شيء عظيم أيها الإخوة. قل أعوذ برب الناس. وكما ذكرت فإن المقصود من إنزال القرآن هم الناس، لذلك كان تخصيصهم بالذكر على وجه التكرار مرادا. قال قل أعوذ برب الناس، ثم قال ملك الناس. وهنا يأتي السؤال، ما المناسبة بين الاستعاذة برب الناس وبين الوسواس؟ لأن أكثر مبادئ الوساوس إنما هو من قبل الناس. فهذا يقول ما رأيت فلان، ما سمعت فلان، ما يتروى لك كذا وكذا، ولا يزال يكررون هذا الكلام من حيث الرؤى العلمية والشبه، أو من حيث الرؤية العيانية في الشهوات، أو من حيث الأقاويل في التخيلات. فهذا الوجه في التخصيص أيضا، قل أعوذ برب الناس ثم قال ملك الناس. ومر معنا تفسير الملك والمالك في سورة الفاتحة، وهنا قرئت قراءتان ملك الناس ومالك الناس. المالك بمعنى الحاكم وزنا ومعنى، مالك كحاكم وزنا ومعنى. وأما المالك من الملك، والملك من الحكم. المالك من الملك والملك من الحكم، فملك الناس أي حاكمهم. إذن لا يكون مالك كحاكم، ملك الناس يعني حاكمهم، ومالك الناس أي الذي يملكهم. فالله عز وجل مالك ملك، وغيره إما أن يكون مالكا ولا يكون ملكا، وإما أن يكون ملكا ولا يكون مالكا. إذن الجمع بين المالك والملك هذا خاص بالله تبارك وتعالى. قال ملك الناس. يقول شيخنا رحمه الله وفي ذكر الملك هاهنا دلالة على أن الانتظام وأن الحكم وأن الرعاية والطاعة في الملكوت هو بيد الله عز وجل، فمن تنبه لهذا في تعوذه فإنه ينتظم له التوحيد في الطاعة وينتظم له التوحيد في الربوبية. والله جل وعلا من أسمائه الملك كما تعلمون، وليس وجاء هذا في القرآن كما في عدة آيات، الملك القدوس وغيرها. وكذلك من أسماء الله عز وجل المالك، لأنه جاءت قراءات بهذه الصيغة. قال إله الناس، الإله بمعنى المألوه، إله بمعنى المألوه، أله يؤله تألها وإلهية، والنسبة إله، إله هو من الله كما قاله جمع من المفسرين. وكلمة الإله اسم من أسماء الله عز وجل، الإله اسم من أسماء الله عز وجل. وإله بمعنى مألوه يعني معبود الناس، إله الناس المعبود. ومعنى أله يأله أي عبد يعبد، ومنه قول العرب لله در الغانيات المدله سبحنا واسترجعنا من تأله. فالتأله معناه التعبد. وقد جاء في القرآن وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه، في سورة الأعراف، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك أي عبادتك، أو يذرك وآلهتك أي معبوداتك. إذن هذه السورة انتظمت فيها أقسام التوحيد كلها. فرب الناس دليل على توحيد الربوبية، ملك الناس إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، وإله الناس توحيد الإلهية. من شر الوسواس الخنّس، هذا هو المستعاذ منه، هذا هو المستعاذ منه. وهذا أيها الإخوة يجعلنا ندرك أن الوسواس شره عظيم، ولذلك خصه الله وذكره في آخر ما ذكره من الأوامر التي ينبغي لنا أن نمتثل فنستعيذ بالله منه. وتأمل معي كيف قدم بين يدي المستعاذ منه صفات المستعاذ، وهو الله رب الناس ملك الناس إله الناس، فدل على أن شر الوسواس خطير. ولهذا أيها الإخوة الموسوسون مبتلون بأنواع من الابتلاءات، والذين يصابون بالإلحاد من أسباب إلحادهم ومبتدأ إلحادهم ابتلاؤهم بوساوس من الشبهات يلقيها بعض الناس. كذلك كثير من أهل المعاصي والفسق والفجور سبب شرورهم ابتداء الوساوس من أهل الشهوات عليهم. قال إله الناس من شر الوسواس الخناس. قال رحمه الله تعالى في قوله من شر الوسواس الخناس فيه ذكر المستعاذ منه. والوسواس المقصود به الصيغة الوصفية وليس المصدر، فالوسواس وصف للذي يوسوس، وسوس يوسوس وسواسا ووسواسا، فالوسواس المصدر والوسواس الوصف. من شر الوسواس أي من شر الذي يوسوس، فصار المعنى الوصفية موجود. والمقصود بالوسواس هو الذي يسر بالشيء إليك، يسر بالشيء إليك، يوصل الشيء إليك بطريقة خفية. فيوصل لك الشبهة بطريقة ماكرة، والشهوة بهمسة في الأذن، والتخيل بكلمة عابرة، ولذلك سمي هذا وسواسا. والوسوسة على صيغة المصدر وتكرار الواو لأنه لفيف، وسوس واوين والسينين، قال بعض أهل اللغة فيه دلالة على أن هذا الفعل لا يسمى من مرة واحدة حتى يكون معه تكرار. إذن الوسوسة في نفسها لا تكون في الأمر الذي خفي لك من مرة واحدة حتى يتكرر فيسمى وسواسا، مرة بعد مرة. وقوله جل وعلا من شر الوسواس، قال شيخنا رحمه الله شر الوسواس عام فيدخل فيه جميع أقسام الوسوسة، سواء كانت هذه الوسوسة بخير أو شر، لذلك قيد بالشر، قال من شر الوسواس، لأن هناك وسواس بالخير، والمستعاذ منه هو شر الوسواس. وأما الوسواس الخير الذي يكون من الناس يكررون لك الخير ويوصلون لك خيفة الخير، هذا لا يستعاذ منه. ثم وصف الوسواس بوصف آخر فقال الخناس، والخناس من الخنس، مأخوذ من الخنس، وهو الذهاب عكسا، أو الذهاب القهقراء، أو الذهاب القهقراء. وخنس رجع القهقراء خيفة، وانخنس أي رجع خفية. إذن الخناس هو الذي يظهر ثم يختفي فيسمى خناسا، من شر الوسواس الخناس. ولذلك سميت النجوم بالخنس، قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، كما في سورة التكوير الآية 15، لأنها تظهر ثم تختفي شيئا فشيئا. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه الشيطان يعرج حتى يختفي بعد أن يلقي الشبهة على قلب ابن آدم، ليغفل القلب ثم ينخنس. فإذا ذكر الله انخنس الشيطان، وجاء هذا في حديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والخناس صيغة مبالغة، الخناس صيغة مبالغة من الخنس، وفيه إشارة إلى أنه كثيرا ما يخنس، لأنه ليس على خير، فهو في شبهاته على شر فينسحب كثيرا، وفي شهواته على تخوف فيظهر خفية ثم يختفي، وفي تخيلاته على شر لذلك لا يظهر نفسه. وهذا وجه ذكر الخناس صيغة المبالغة. قال شيخنا رحمه الله وفي وصف الوسواس بالخناس، يعني الذي يوسوس يخنس، قال وفي وصفه بالخناس إشارة إلى أن الموسوسين ضعفاء وإلا من خنسوا، دل على أن صاحب الشبهات ضعيف الحجة، وصاحب الشهوات ضعيف المأخذ لأنه يعلم بطلان ما يدعو إليه، وصاحب التخيلات ضعيف في رأيه، لذلك كثيرا ما تراه ينخنس. وجاء أن المسلم إذا ذكر الله عز وجل انخنس الشيطان، كما في القرآن: إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصر. وجاء في سورة الزخرف في الآية السادسة والثلاثين. ولهذا قال شيخنا رحمه الله: فدل ذلك على أن أعظم قلاع تعتصم بها من شياطين الإنس والجن والموسوسين هو ذكر الله عز وجل. وهذا جاء في حديث في الصحيح، في حديث عيسى بن مريم مع يحيى، قال: وأمرني أن آمركم بذكر الله. أتدرون ما مثل من يذكر الله؟ قال: مثله كرجل طلبه عدو فوجد سورا عظيما فدخله وأقفله فلا يجد العدو عليه مأخذا وسبيلا. قال: الذي يوسوس في صدور الناس. هذا وصف آخر لهذا الموسوس. إذن أولا موسوس، ثانيا خناس، ثالثا وسوسته في صدور الناس. قال: الذي يوسوس في صدور الناس. وهذا الوصف لتقييد الأول، يعني في موسوسين مطلق في أذنك في عينك، وفي موسوسين في صدرك. الذي يوسوس في صدور الناس، وهذا قال شيخنا فيه إشارة إلى أن هؤلاء الموسوسين أول وسوستهم إلقاء صرف على القلب، وهذا فيه إشارة إلى محل الوسوسة وهو الصدر. قال شيخنا رحمه الله: وها هنا سؤال. الوسوسة إنما تكون واقعة على القلب كما في بعض الروايات في الأحاديث، وهنا ذكر الصدر. قال رحمه الله: والجواب أن الصدر محل للقلب، والوسوسة يكون في المحل لا في عين الحال وهو القلب، لأن القلب فيه شيء من الإيمان فلا يستطيع الوصول إليه أبالسة الجن والإنس من أول وهلة، فهم يحومون حول الحمى ويأتون إلى الصدر الذي هو قلعة القلب فيلقون الوسوسة حولها، ثم ينظرون هل يجدون مأخذا ومنفذا إلى القلب فينفذون، وإلا انخنسوا ورجعوا. وهذه إشارة لطيفة من شيخنا رحمه الله في ذكر وجه صدور الناس. قال: الذي يوسوس في صدور الناس. وفي قوله في صدور الناس احتمالان: الأول أن المقصود الذي يوسوس في صدور الناس المقصود به الشيطان الجني، والثاني أن المقصود به عموم الجن والإنس بدلالة ما بعدها من الجنة والناس، فدل على أن الملقي للوسوسة ولو كان إنسيا يلقيه في أذنك، ومقصوده تقرر الكلام في صدرك وليس مقصوده مجرد السماع. وهذا يؤكد أن معنى الوسواس وهو التكرار. وهذا كلام لطيف وتفسير ينبغي الحفاظ عليه. وجاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فدل على أنه يسهل عليه إيصال الوساوس إلى الصدر. وقال شيخنا رحمه الله: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فيه دلالة على أن الجنة وهم الجن، ويقال لهم الجنة والجن لأنهم مستورون، قيل للجن جنا وجنة لأنهم مستورون فلا نراهم، والناس هم بنو آدم. والدلالة الاقتران بين الجنة والناس يؤكد على أن المقصود بكلمة الناس في الأول خصوص بني البشر، خصوص بني آدم، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، دل على أن الموسوسين قد يكونون من الشياطين وقد يكونون من الناس، قد يكونون من الجن وقد يكونون من الناس، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من ابن آدم أحد إلا ومعه قرينه من الجن يأمره بالشر. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلموا. إذن الموسوسون موجودون من الجنة ومن الناس، وقدمت الجنة أولا لابتداء خلقتهم، وأنهم مقدمون في الخلقة على الناس زمانا، وثانيا لأن الوسواس من قبلهم أكثر، لأن الوسواس من قبلهم أكثر، وثالثا أن الله عز وجل أراد أن يختم القرآن بكلمة الناس وهم أشرف المخلوقات، إن أطاعوا أمر رب البريات واقتدوا بالأنبياء والسنن كما هو معلوم، والخلاف بينهم وبين الملائكة مذكور في الكتب. قال رحمه الله تعالى، قال ابن القيم في بدائع التفسير: إن أفراد الوسواس يعني أنواعه كثيرة جدا، لكنه منحصر في ستة أشياء. إذن أصول الوساوس كثيرة لكنها منحصرة في ستة. الأول الكفر، الأول الكفر والشرك، ولذلك نجد الشيطان أكثر ما يجتهد شياطين الإنس والجن في وسوسة في هذه الأمور فيدخلون على الإنسان الشبه. الثاني شر البدعة، وسوسة البدع، والشيطان إذا لم يظفر بالأول انتقل إلى الثاني، وذلك بأن يغمز في قلب العابد العبادة وفي القلب العالم النصرة للدين والزيادة. الثالث المعاصي الكبيرة، المعاصي الكبيرة فيزين للإنسان الشهوات. لاحظوا، لم يستطع الكفر والشرك ينتقل إلى البدعة، ما استطاع البدعة ينتقل إلى الذنوب الكبائر المتعلقة بحق الله وحق العباد. الرابع الوسوسة في الصغائر، ولا يزال يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه ويوسوس له حتى لا يتوب من الصغائر، بل يصل إلى مرحلة لا يراها شيئا فيكون سببا في هلاكه، كما قال ابن عباس: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الخامس والأخير، هذه أصول الوساوس، قلنا ستة، طيب الخامس قبل الأخير، عجل. الخامس قبل الأخير إشغال الإنسان، إشغال الإنسان بالمباحات عن الفرائض والواجبات. فيشغله عن الثواب ويحرمه عن حسن العمل للوهاب. السادس الأخير الآن، إشغال الإنسان بالمرجوح على الراجح. وقت الدرس يشغله بالتليفون مثلا، وقت أذكار الصباح يزين له قراءة القرآن، وقت الصوم يزين له العمل الصالح حتى يترك الصوم مثلا. إذن السادس الإشغال بالمرجوح، الإشغال بالمرجوح عن الراجح، وهذا فقه دقيق لا يلتفت إليه إلا القلة من الناس. قال شيخنا رحمه الله: ذكر الله عز وجل في هذه السورة لفظة الناس 5 مرات، ووجه ذلك أولا فيه تأكيد، فيه تأكيد لأن الإنسان في الربوبية محتاج إلى الرب تبارك وتعالى، وفي التصرف محتاج إلى ملك الله عز وجل، وفي التأله محتاج إلى ألوهية الله تبارك وتعالى. وأيضا الناس منقسمون إلى قسمين: موسوس وموسوس، موسوس وموسوس. إذن هذا وجه ذكر الناس 5 مرات. ما من إنسان إلا هو محتاج للربوبية، ما من إنسان إلا هو محتاج إلى الملك، ملك الله وتصرفه فيه، ما من إنسان إلا هو محتاج إلى تأله. ثم الناس إما موسوس وإما موسوس، فهذا وجه ذكر الناس 5 مرات. والوجه الآخر أن كلمة الناس في الأول في ذكر الربوبية إشارة إلى حال الصغر، وفي ذكر ملك الناس إشارة إلى حال الكبر، أنه ما خرج عن ملكوت الله تبارك وتعالى، فهو المقصود به العمر الشبابي الذي فيه نوع استقلالية لكنه لا يستطيع الخروج عن ملكوت الله عز وجل. ثم في الثالث إشارة إلى العمر الكبري، عمر التأله والتعبد في آخر عمره. والرابع إشارة إلى المؤمنين، والخامس إشارة إلى الموسوس عنهم وهم الكافرين. إذن هذا وجه لطيف آخر. قال شيخنا رحمه الله: فائدة أخرى، لأجل أن يعيذنا الله عز وجل من شياطين الإنس والجن، وأن يحفظنا الله تبارك وتعالى، فإن هناك 10 أسباب، فإن هناك 10 أسباب ينبغي علينا أن نعمل بها حتى يعيذنا الله من شر وساوس شياطين الإنس والجن. الأول: الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، وجاء هذا في سورة الأعراف في الآية 200، وفي سورة السجدة في الآية 36 حاميم السجدة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الثاني: قراءة المعوذتين، قراءة المعوذتين، ففيهما وقاية من الجان وعين الإنسان كما صح عند الترمذي. الثالث قراءة آية الكرسي، قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة كم يصير المجموع؟ 5 مرات، وبعد أذكار الصباح وبعد أذكار المساء 7 مرات، صحيح 7 مرات، هذا أقل شيء، تقرأ آية الكرسي 7 مرات. طيب وعند النوم 8 مرات، فأنت تقرأ آية الكرسي في اليوم والليلة 8 مرات، وهذا أعظم حصن من الحصون التي تتحصن بها عن شياطين الإنس والجن. الرابع قراءة سورة البقرة كما جاء عند الترمذي في باب فضائل القرآن. الخامس قراءة خاتمة سورة البقرة عند النوم كما جاء عند البخاري في باب فضائل القرآن، قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، فإن الإنسان لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح. السادس المحافظة على أذكار الصباح والمساء والنوم، المحافظة على أذكار الصباح والمساء والنوم. السابع قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كما في الصحيحين في باب فضل التهليل، كما في الصحيحين وفي مسلم في باب فضل التهليل. الثامن الإكثار من ذكر الله، ودل عليه حديث الترمذي في باب الأمثال، باب ما جاء في مثل الصلوات ومصداقه في القرآن، قال إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون. التاسع المحافظة على الوضوء، فإن الإنسان المتوضئ ليس كالإنسان الذي لا يكون متوضئا، وتأثير شياطين الإنس والجن على المتوضئ أقل بقليل، فإنه كالترس لا يتأثر بسيوف الأعداء كما ذكر ذلك بعض العلماء. العاشر الإكثار من الخيرات والصدقات والتقليل من الأكل والتقليل من النظر إلى ما لا ينفع والتقليل من خلطة الناس فيما لا ينفع. هذه 10 أسباب ذكرها العلماء لحفظ من شياطين الإنس والجن. وإذا ابتلي الإنسان بالوسواس فلينظر ما نوع الوسواس، أكثر وساوس الناس إن كانت في الشبهات فأول دوائه العلم، أول دوائه العلم، وثاني دوائه المحافظة على ما ذكرنا من هذه الأمور 10 ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثالثا عليه بالحجامة في الرأس مرة بعد مرة بعد مرة حتى يطيب. وإن كانت الوسوسة في الشهوات فإنه ينظر ما نوع الشهوة، فإن كان في النساء فعليه بالزواج 2 3/4، وإن كانت الوسوسة في المال فعليه بالتكسب، وإن كانت الوسوسة في الجاه والمنصب فليسعى بالطرق الشرعية ثم ليعلم أن الدنيا زائلة، فسبيل ذلك أيضا العلم. وما أكثر آفات الناس في الشهوات إلا الجهل، ويمكن التقليل من خلطة أهل المال والجاه حتى لا يفتتن الإنسان بذلك. هذا ما تيسر حول تفسير هذه السورة العظيمة. نسأل الله جل وعلا في الختام أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا، ونسأله جل وعلا أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يجعله حجة لنا وإماما لنا وأمامنا، وأن يجعلنا ممن يتلوها آناء الليل وأطراف النهار، وأن يعيذنا وإياكم من هجر القرآن علما أو عملا أو قراءة أو تلاوة. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.